الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سمعتم أن عنوان هذه الكلمة الخواتم أو الخواتيم ميراث السوابق. وقبل الحديث عن أمر الخاتمة الحسنة أو الخاتمة السيئة، أعاذنا الله وإياكم منها، كلنا نعلم أن الموت غائب منتظر وهول مرتقب لا بد منه، وكرب واقع، نسأل الله جل وعلا الإعانة. وقد قال ربنا سبحانه في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله جل وعلا: كل من عليها فان. وقال الله جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه. وأنتم تلاحظون في هذه الآية الثلاث أنها وردت بصيغة العموم، كل شيء هالك إلا وجهه جل وعلا سبحانه. وقال الله جل وعلا: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا بلطفه ورحمته. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أو قالت رضي الله عنها: كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته ركوة فيها ماء، فكان عليه الصلاة والسلام يدخل يده في الماء ويمسح وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. فهي لحظة حاسمة فارقة ينبني عليها بعد ذلك حياة جديدة ومصير الله أعلم به. ومن علامة سعادة العبد وتوفيق الله جل وعلا له أن الله جل وعلا يوفقه قبل موته لعمل صالح وتوبة صادقة، ويتوفاه سبحانه وتعالى على حال حسن مرضي فيلقى الله وهو عنه راض. وقد جاء في سنن الترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمهم الله من حديث أنس رضي الله عنه قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح وجاء ويتوفاه عليه، يوفقه لعمل صالح ويتوفاه عليه. هذه والله السعادة، وهذا هو التوفيق، نسأل الله جل وعلا من فضله. ولذلك جاء عن جماعة من السلف أنهم كانوا يقولون: الخواتيم ميراث السوابق. الخواتيم ميراث السوابق، أي أنها ميراث ما سبق من عمل العبد التابع لما سبق في قدر الله سبحانه وتعالى السابق. فالخاتمة سلسلة مربوطة بسابقة العبد، وتعلمون الحديث العظيم المشهور، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني ما يكون بينه وبين أجله إلا ذراع، ما يكون بينه وبين الموت والأجل إلا قليل، فيزيغ قلبه والعياذ بالله، وإلا فهو في الأصل ما عمل بعمل أهل الجنة في الحقيقة، لأنه جاء في الرواية الأخرى: عمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإلا ففي داخل قلبه دسيسة سوء والعياذ بالله وخبيئة أودت به، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. هذه اللحظات يا إخوة، لحظات الموت والخاتمة، لحظات عصيبة يشتد فيها الكرب ويعظم فيها الخطب ويضعف فيها العبد في نفسه وقوته وإرادته واستحضاره، والعدو اللدود الشيطان الرجيم أعاذنا الله وإياكم منه يتربص بالعبد في هذه اللحظة، يريد أن يزيغه ويريد أن ينحرف به عن الفطرة السليمة والملة القويمة، أعاذنا الله وإياكم، أسأل الله الثبات. وقد جاء في سنن أبي داود أيضا وصححه العلامة الألباني رحمهم الله من حديث أبي اليسر رضي الله عنه أنه كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء طويل منه قال عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. هذا الدعاء عظيم، يجب الحرص عليه والعناية به واستحضار معناه عند الدعاء به، لأن معنى التخبط أعاذنا الله وإياكم قال أهل العلم معناه إفساد العقل والدين، إفساد العقل والدين. وقال القاضي: أي أن يمسني الشيطان بنزغاته التي تزل الأقدام وتصارع العقول والأوهام. وهذا الإضلال والتخبط من الشيطان للعبد، نسأل الله العافية والسلامة، قد يكون يا أخوة بأن يحول بينه وبين التوبة والاستغفار وحسن الظن بالله في هذه اللحظة العصيبة، أو يعيقه في هذه اللحظة الحاسمة عن إصلاح شأنه أو التخلص من مظلمة هو عليها، أو أن يجعله يسيء الظن في سعة رحمة الله فييأس من روح الله نعوذ بالله، أو أن الشيطان والعياذ بالله يجعله يتسخط على قدر الله، ومن شدة الكرب والمرض يتسخط على القدر فيموت وهو متسخط على قدر الله جل وعلا، فيختم له بسوء والعياذ بالله، ويلقى الله جل وعلا وهو ساخط عليه. والشيطان حريص أشد الحرص على العبد طيلة حياته، لكنه في تلك اللحظة أشد حرصا. وقصص القصص في هذا في هذا الباب كثيرة جدا، تعلمون منها قصة الإمام أحمد رحمه الله في مرضه، وأنه كان يقول وهو مغمى عليه: لا بعد لا بعد. وجاء في رواية أن ابنه عبد الله كان يلقنه الشهادة، كان يسمع أباه يقول: لا بعد. فلما أفان قال له: ماذا يعني، أو ما معنى لا بعد؟ قال: جاءني الشيطان، جاءني الشيطان عاضا على أصبعه يعني متحسر، ويقول فتني يا أحمد فتني يا أحمد، لأن الإمام أحمد رحمه الله ثبت ثبات الجبال الراسيات وأشد أمام تلك الفتنة العظيمة التي عصفت بالأمة في تلك الحقبة من الزمن، حتى قيل أن الله جل وعلا حفظ الإسلام برجلين، بأبي بكر زمن الردة وبأحمد ابن حنبل زمن الفتنة، فتنة القول بخلق القرآن. فكان الإمام أحمد يقول له لا بعد، أي دام الروح في الجسد لا آمن من مكرك ولا آمن من كيدك ووسوستك. وهكذا جرى لغيره من الأئمة، ذكر جمع من أهل العلم مثل هذا القصص كثير جدا، وبعضهم جاء أنه الشيطان يزين له الملل الأخرى، يزين له ملة اليهود أو ملة النصارى أو غير ذلك من ملل الكفر، لعله ينحرف عن الفطرة والثبات بيد الله، والأمر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك يا أخوة، بعد هذه المقدمة، أفزع أمر الخواتيم عباد الله الصالحين وأولياء الله المتقين، ومنهم حتى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا يخافون من السوابق والخواتم، يخافون مما سبق عليهم في علم الله جل وعلا، أهم من أهل السعادة أم من أهل الشقاء لا يعلمون، ويخافون بناء على ذلك ما الذي يختم لهم به، لأن القلوب تتقلب والأمر بيد الله سبحانه وتعالى. بكى أبو هريرة رضي الله عنه فقيل له ما يبكيك وكان في مرضه، قال أما إني لا أبكي على دنياكم هذه، ولكني أبكي لبعد سفري وقلة زادي، أصبحت في صعود مهبطه على جنة ونار، ولا أدري إلى أيهما يسلك بي، ولا أدري إلى أيهما يسلك بي. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربما إذا لقي أحدهم أخاه قال اجلس بنا نبكي على علم الله فينا، اجلس بنا نبكي على علم الله فينا، أي لا ندري علم الله السابق فينا، أمن أهل الجنة أم من أهل النار، أم من أهل السعادة أم من أهل الشقاء، ذاك أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وبكى أيضا بعض الصحابة رضي الله عنهم في عند موته، فسئل ما يبكيك، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى قبض خلقه قبضتين، إن الله تعالى قبض خلقه قبضتين، فقال هؤلاء في الجنة، وجاء في رواية هؤلاء في الجنة برحمتي، وهؤلاء في النار، جاء في رواية ولا أبالي، ومن أدخله الله الجنة فبفضله ومحض كرمه، ومن دخل النار فهو بعدل الله وسوء فعله، نسأل الله العافية والسلامة. ثم يقول هذا الصحابي رضي الله عنه ولا أدري في أي القبضتين كنت، ولا أدري في أي القبضتين كنت، رواه الإمام أحمد، حسنه الشيخ الألباني. ولذا قال بعض السلف رحمهم الله ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السوابق. وكان سفيان الثوري رحمه الله الملقب بأمير المؤمنين في الحديث في زمانه يشتد قلقه وخوفه من أمر السوابق والخواتيم، وكان يبكي طويلا كثيرا ويقول أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت، أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. وكان مالك بن دينار رحمه الله يقوم بين يدي الله طويلا في الليل ويقبض على لحيته ويقول يا ربي قد علمت أهل الجنة من أهل النار، ففي أي الفريقين يكون مالك، ففي أي الفريقين يكون مالك. هذه بعض النماذج أيها الكرام من حال السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان ممن كانوا على قدر عظيم من الصلاح والإيمان والتقى، وجمعوا مع ذلك شدة الخوف والإشفاق من الله سبحانه وتعالى. وقد قال الحسن البصري رحمه الله: أهل الإيمان جمعوا إحسانا وإشفاقا، وأهل النفاق جمعوا إساءة وأمنا، نعوذ بالله من الأمن من مكر الله. أيها الإخوة الكرام، لما كانت الخاتمة بهذه المنزلة العظيمة المهيبة وعليها تكون العاقبة والدائرة، شرع للمسلم العاقل الناصح لنفسه المريد لنجاتها أن يجتهد في تحصيل خاتمة أهل السعادة، ويبتعد عن أسباب خاتمة أهل الشقاوة أعاذنا الله وإياكم، والأمر لله جل وعلا من قبل ومن بعد، هي أسباب تبذل ويصدق العبد فيها، والله جل وعلا من حكمته ربط الأسباب بمسبباتها. فمن أسباب حسن الخاتمة أن يعتني المسلم بتحقيق التوحيد وقوة الإيمان وزيادته وصحة المعتقد ودوام الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى وملازمة تقوى الله جل وعلا في السر والعلن. فقد قال الله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ربنا الله هذا جانب الاعتقاد والتوحيد وصحة العقيدة، ثم استقاموا هذا جانب ملازمة الطاعة ولزوم الاستقامة. ما هي النتيجة؟ تتنزل عليهم الملائكة. قال مجاهد وجمع من المفسرين من السلف والخلف: أي عند الموت، عند الاحتضار وما بعده كذلك، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ما أعظمها والله من بشارة، وما أحوج العبد إليها في هذا المقام. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. فمن عاش إخوة على الإيمان والتقوى ولازم الاستقامة وأكثر من الاستغفار والتوبة، فإن الله سبحانه وتعالى رحيم كريم لطيف جل وعلا لا يرد عبدا أقبل عليه ولجأ إليه واستقام على شرعه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمن عاش على لا إله إلا الله بحق مات عليها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منه. ومن أسباب حسن الخاتمة الاهتمام يا إخوة بصلاح القلب، صلاح القلب ونقاء السريرة وصدق النية وتصفية القلب من علله وأسقامه من شوائب النفاق والشك والريب والرياء والسمعة وغيرها من الآفات التي ربما كانت سببا لسوء الخاتمة أعاذنا الله وإياكم. يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني ظاهره غير باطنه، في قلبه شيء غير الذي يظهر للناس الصلاح والاستقامة، ولكن كما قال الحافظ ابن رجب: في قلبه دسيسة سوء نعوذ بالله هي التي تسببت في هذا الرداء نعوذ بالله. ومن أسباب حسن الخاتمة حسن الظن بالله جل وعلا لا سيما في هذا الوقت وعند الموت، والعبد مفارق للدنيا تارك لها مقبل على الآخرة، ليس له إلا أن يفتح باب الرجاء وحسن الظن بالله جل وعلا. فقد قال عليه الصلاة والسلام قبل موته بثلاثة أيام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. جاء أيضا في الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمهم الله من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: واسمعوا إلى هذا الحديث العظيم يا أخوة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت فقال له عليه الصلاة والسلام: كيف تجدك؟ فقال: والله يا رسول الله إني لأرجو الله وأخاف ذنوبي. قال: إيش؟ والله يا رسول الله إني لأرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. ومن الأسباب العظيمة يا إخوة لزوم الدعاء والانطراح بين يدي الله ورفع كف الضراعة إليه جل وعلا. فإن العبد إنما هو بالله، ولا حول له ولا قوة إلا بالله سبحانه جل وعلا. فيدعو الله كثيرا، يدعو الله أن يحسن ختامه وأن يختم له بالإسلام والتوحيد والسنة والاستقامة، وألا يزيغ قلبه. ومن دعاء أنبياء الله كما جاء في دعاء نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. انظر إلى التوسل الذي قدمه بين يدي دعائه: أنت ولي، يستحضر الولاية الخاصة، ولاية التوفيق والهداية والرحمة والعناية. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهو نبي من أنبياء الله ورسله الكرام، والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وجاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال أنس رضي الله عنه: فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم في حق من؟ في حق الصحابة سادات الأولياء وأئمة الدين بعد الأنبياء رضي الله عنهم، فكيف الحال بمن بعدهم؟ وجاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن القلوب بين أصبعي من أصابع الرحمن، فمن شاء أقامه أقامه، ومن شاء أزاغه أزاغه. ومر معنى الدعاء النبوي العظيم: اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. وأيضا من الأدعية العظيمة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من السنن المؤكدة التي لا تترك بعد التشهد في الفريضة والنافلة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. قال أهل العلم من شراح الحديث: فتنة الممات يدخل فيها الفتنة عند الموت، الفتنة عند الموت وعند السكرات، ثبتنا الله إياه. وبالجملة أيها الإخوة الكرام، المداومة على طاعة الله جل وعلا وملازمة العبادة والحذر من الذنوب والمعاصي وتجديد التوبة والإكثار من الاستغفار، هذا سبب عظيم من أسباب حسن الخاتمة، لأنك ما دمت على طاعة وخير فمتى جاء الموت مرحبا به. وقد جاء في مسند الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني رحمهم الله جميعا من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. ما أحسن هذا، لما أن تكون على الطاعة ويختم لك بها وعليها فأنت مبشر بالجنة وخاتمتك حسنة بإذن الله جل وعلا. ولا أنسى يا إخوة أن أذكر نفسي وإياكم، وإن كنا فيما يظهر منسوبون للاستقامة، أن من أعظم ما يجب على المسلم أن يعتني به الصلاة 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 الصلاة. فإن الصحابة رضي الله عنهم قد عقلوا ذلك وفهموه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلاة، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، حيث ينادى بهن، لأنها صلة دائمة وكفارة مستمرة. نسأل الله الثبات والإعانة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة. هذه بعض الأسباب يا إخوة في الجملة، وهناك علامات غير الأسباب، هي علامات ومبشرات تدل على حسن الخاتمة والتوفيق بيد الله. منها النطق بالشهادة عند الموت، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ومن علامات حسن الخاتمة الموت برشح الجبين، قال عليه الصلاة والسلام: موت المؤمن بعرق الجبين. ومن تلك العلامات الموت ليلة الجمعة أو نهار الجمعة، قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر، رواه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني. ومن أيضا العلامات الموت بالطاعون عافانا الله وإياكم منه لمن ابتلي به، والموت بداء البطن والهدم والغرق، وكذلك المرأة في نفاسها أو حتى في حملها بجنينها، وكذلك الموت بالحرق وذات الجنب. فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: القتل في سبيل الله شهادة، والطاعون شهادة، والغرق شهادة، والبطن شهادة، والنفساء يجرها ولدها بسروره إلى الجنة. وجاء أيضا في رواية: والحرق والسل. قال الألباني: الحديث حسن صحيح. وخاتمة الأسباب ما تقدم: الموت على عمل صالح، الموت على عمل صالح. وأحوال عباد الله الصالحين لا تخفاكم، فمنهم من يوفقه الله جل وعلا فيموت ساجدا، ومنهم من يموت حاجا أو معتمرا، ومنهم من يموت وكتاب الله جل وعلا بين يديه يتلوه، وآخر تاليا، وآخر خارجا في تعليم الناس دين الله، وغير ذلك من هذه الخواتم الطيبة الحسنة، نسأل الله من فضله. أخيرا أيها الكرام، الجانب الآخر الذي نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم منه: الخاتمة السيئة، التي معناها أن يدرك الموت العبد وهو على غفلة، نعوذ بالله، وإعراض عن الله، وإقبال على المعاصي، وإصرار على الذنوب، وفساد في الاعتقاد، فإن من أعظم أسباب سوء الخاتمة إصرار العبد على المعاصي والذنوب، فإن من ألف شيئا عاش عليه، ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، نعوذ بالله، إلا أن يتداركه الله جل وعلا، أن يتداركه الله جل وعلا برحمة منه ومغفرة. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في كلام مؤلم مخيف والله، قال: الذنوب تخذل أصحابها عند الموت، الذنوب تخذل أصحابها عند الموت. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وباطنه، ما سمع بهذا ولا علم به والحمد لله، وإنما تكون لمن له فساد في العقيدة أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم. قال عبد العزيز ابن رواد رحمه الله: حضرت رجلا عند الموت كانوا يقولونه الشهادة، يقولون له: يا فلان قل لا إله إلا الله، فكان آخر ما قال: عاذنا الله وإياكم، هو كافر بها، نعوذ بالله نعوذ بالله. قال عبد العزيز: فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر. ولذا بعدها كان يقول عبد العزيز رحمه الله بن رواد، كان يقول: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته، اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: أكل الربا مجرب في سوء الخاتمة، نعوذ بالله. وأنتم أيضا تسمعون كثيرا يا إخوة من أصحاب الشهوات والذنوب أنها تختم لهم خواتم سيئة، منهم من يموت على الغناء، ومنهم من يموت على الفواحش، ومنهم من يموت على قطع الصلاة وعلى أحوال مشينة، وربما بعضهم يلقن الشهادة عند موته فيتلفظ بألفاظ الأغاني، وبعضهم يقول: لا أستطيع. نسأل الله العافية. وأخبرني يعني أحد القرابة أن امرأة في مرض موتها كانوا يحدثوها بالشيء فتجيب، فإذا قيل لها قولي لا إله إلا الله كانت تقول: لا أقدر، لا أستطيع. نسأل الله العافية والسلامة. الشاهد يا إخوة أن العبد يخاف، والله يخاف من هذا الحال، نعوذ بالله من سوء الحال والمنقلب، أن يربط على لسانه وأن تخذله ذنوبه عند الموت فيموت على مثل هذه الأحوال السيئة. ومما ينبغي أن نتنبه له وأن ننبه له أن من أعظم أسباب سوء الخاتمة ذنوب الخلوات التي يخفيها العبد على الخلق، ولكن الرب جل وعلا رب الخلق لا تخفى عليه خافية، السر عنده علانية، والغيب عنده شهادة، فتكون هذه الذنوب الخفية سبب لخذلان العبد في تلك اللحظة العصيبة، كما مر في الحديث: يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي أنه قد أخفى عنهم حالا آخر وذنوبا لم يروها، أحصاه الله ونسوه، أخفوها عن أعين الخلائق ولكن الله جل وعلا اطلع عليها. وما أكثر ذنوب الخلوات في هذه الأزمنة، نسأل الله العافية والسلامة، تقربها هذه الأجهزة وهذه الوسائل التي تسمى بوسائل التواصل، وتلك الشبكات التي يختلي بها العباد، ورب العباد جل وعلا مطلع عليهم. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة أو أن ما نخفي عليه يغيب. وإذا دعتك نفسك إلى ريبة تذكر الخاتمة، واخشى أن يفجأك الموت وأنت على غرة وعلى حال مشينة. نسأل الله العافية والسلامة. هذه بعض التذكيرات، والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم أحسن خاتمتنا وعاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. لا حول لنا ولا قوة إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.